بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق، لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقريب وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقريب.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال المدخل الحاجة إلى المنطق. خلق الله الإنسان مفطورا على النطق، وجعل اللسان آلة ينطق بها، ولكن مع ذلك يحتاج إلى ما يقوم نطقه ويصلحه. كان الكلام في مقدمة العلم، وقلنا هي التي تتوقف على مجموع أمور ثلاثة. الأمر الأول تعريف العلم، الأمر الثاني موضوع العلم، الأمر الثالث بيان الحاجة إلى العلم. كان الكلام في الأمر الأول وهو تعريف العلم، وذكرنا نقطتين فيما يرتبط بتعريف العلم. النقطة الأولى حول وجه الحاجة أو وجه التوقف، أي توقف الشروع على التعريف. لماذا الطالب يتوقف شروعه في أي علم على الوقوف عند تعريف العلم؟ قلنا وجه التوقف أنه لو لم يقف عند تعريف العلم لكان طالبا للمجهول المطلق، وطلب المجهول المطلق محالون. النقطة الثانية حول تعريف علم المنطق، وذكرنا التعريف من جهتين، أولا من الناحية اللغوية، وثانيا من الناحية الاصطلاحية. وقلنا بأن علم المنطق اصطلاحا الشيخ المظفر عرفه تبعا للتعريف المدرسي الذي صاغه المعلم الأول أرسطو طاليس، حيث عرف علم المنطق بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. قلنا بأن هذا التعريف تعريف بالغاية، أي أن المعرف نظر إلى الغاية المترتبة على علم المنطق، وهي العصمة عن الوقوع في الخطأ. وكان الكلام في بيان مفردات هذا التعريف، فتقدمت المفردة الأولى وهي قولنا آلة. قلنا بأن الآلة هي الواسطة بين الفاعل كالنجار والمنفعل وهو الخشب في وصول أثره، أثر الواسطة وهو القاطع أي المنشار، إلى المنفعل إلى الخشب. والمنطق اعتبر أنه آلة لأنه واسطة بين الفاعل وهو القوة العاقلة، وعلم المنطق يعتبر آلة
لأنه واسطة بين الفاعل وهو القوة العاقلة والمنفعل وهو المطالب الكسبية والمعلومات التي تكتسبها القوة العاقلة في وصول أثر هذه الآلة إلى تلك المعلومات. ما هو الأثر المترتب على آلة المنطق؟ عصمة القوة العاقلة، عصمة الذهن من الوقوع في الخطأ. هذا باللحاظ الأول. اللحاظ الثاني أن العلوم على قسمين كما قلنا، عندنا علوم آلية وعندنا علوم استقلالية، والفرق بينهما أن الغرض إذا كان يترتب على نفس مسائل العلم فيسمى العلم بالعلم الاستقلالي، أما إذا كان الغرض يترتب على مسائل أخرى ليست هي نفس مسائل العلم فيسمى العلم بالعلم الآلي. وعلم المنطق إنما يدرس لأجل الوصول إلى علم آخر، فيكون المقصود من دراسة علم المنطق أولا وبالذات ليس نفس مسائل علم المنطق، وإنما يؤخذ المنطق ليتوصل به إلى علم آخر، ولهذا يعبر عن علم المنطق بأنه من العلوم الآلية. وهنا ملاحظة سريعة، أن علم المنطق يمكن أن يلحظ بلحاظين. اللحاظ الأول، تارة الذي يدرس علم المنطق يلحظ علم المنطق بما هو علم عقلي في حد ذاته، ويكون المطلوب أولا وبالذات الاطلاع على نفس مسائل علم المنطق. غرضي من دراسة علم المنطق أن أتعرف على نفس مسائل علم المنطق، هذا هو غرضي، فيكون المقصود هو التعرف على نفس مسائل علم المنطق. وتارة الدارس إذا أراد أن يدرس علم المنطق ليس غرضه يتعلق بنفس مسائل علم المنطق، وإنما من أجل مسائل علم آخر. باللحاظ الأول يكون علم المنطق من العلوم الاستقلالية، أحسنتم، كما أن الدارس يدرس مسائل علم العقائد من أجل الاطلاع على نفس مسائل علم الكلام وعلم العقيدة، كذلك يمكن أن يتعلق غرض الدارس بالاطلاع على نفس مسائل علم المنطق ولا يهمه الوصول أو التوصل به إلى علم آخر. إذن يمكن أن يعتبر علم المنطق من العلوم الآلية الاستقلالية، شأنه في ذلك شأن بقية العلوم، ولهذا الحق أن يقال أن هناك لحاظين. باللحاظ الأول يكون علم المنطق من العلوم الاستقلالية ويعبر عنه بما فيه ينظر، يعني ننظر إلى نفس مسائل علم المنطق. أما باللحاظ الثاني يكون علم المنطق من العلوم الآلية ويكون ما به ينظر، ولهذا اصطلح على علم المنطق بأنه من علم الوسائل لا من علم الغايات. علم الغايات هو العلم الذي يكون غرض الدارس الاطلاع على نفس مسائل العلم، أما علم الوسائل هو الذي عنوانه ما به ينظر. هذا كله فيما يرتبط بالمفردة الأولى وهي قوله آلة قانونية. ما هو القانون؟ القانون لغة كلمة يونانية، كالمسطرة التي بها تقاس الأشياء. أما اصطلاحا فالقانون هو كل أمر كلي ينطبق على جزئياته. فقولنا كل فاعل مرفوع قانون نحوي، قاعدة نحوية تنطبق على موارد كثيرة، كقولنا جاء زيد وذهب عمرو وأكل الولد، فالولد وعمرو وزيد فاعل، عفوا مرفوع لأنه وقع في محل رفع فاعل. علم المنطق يعتبر من العلوم القانونية باعتبار أن مسائل علم المنطق تمثل قوانين وقواعد كلية تنطبق على موارد كثيرة. مثلا من القواعد المنطقية استحالة اجتماع نقيضين، وهذا قانون عام. كل مورد اجتمع فيه نقيضان، وجود وعدم، سلب وإيجاب، ينطبق عليه هذا القانون استحالة الاجتماع. استحالة اجتماع الضدين قانون منطقي. لا إنتاج من سالبتين قانون منطقي. لا إنتاج من جزئيتين قانون منطقي. إذن علم المنطق يمثل مجموعة قوانين، نحن إن شاء الله نتعرف على هذه القوانين عند دراستنا علم المنطق. آلة قانونية تعصم. العصمة لغة المنع. عصمك الله من الزلال، يعني منعك من الوقوع فيه. إذن هذه القوانين تعصم بمعنى تمنع. تمنع من؟ تمنع الذهن، تمنعه عن أي شيء، عن أن يقع في الخطأ. متى؟ عند عملية التفكير أولا والتعريف ثانيا. أو لك أن تقول التفكير مطلقا، والتفكير يشمل عملية الاستدلال وعملية التعريف أيضا. لكن متى يكون علم المنطق عاصما للذهن عن الوقوع في الخطأ؟ قال بشرط المراعاة. يعني يجب على المنطقي أن يراعي تطبيق تلك القواعد العامة. متى ما طبق المنطقي القواعد العامة التي تعلمها استطاع أن يكون علم المنطق عاصما لذهنه من أن يقع في الخطأ أثناء عملية التفكير. تعصم الذهن. ما هو المراد من الذهن؟ الذهن المراد به القوة العاقلة، القوة التي أودع الله الإنسان إياها. ومن خصائص الذهن أو القوة العاقلة خصوصية التعميم، أن الذهن قادر على أن يعمم، يعني يطلق الأحكام الكلية. يقول كل نار محرقة، كل شمس مشرقة، كل معلول يحتاج إلى علة. هذه خصوصية الذهن التي تفقدها بقية المخلوقات الحية. الحيوان لا يمتلك خصوصية التعميم، لا يستطيع أن يعمم. الحيوان فقط يدرك أن هذه نار حارة، أما كل نار حارة هذه من خصائص العقل الذهن. فالمراد من الذهن القدرة على اكتساب الأشياء. عن الخطأ، الخطأ على نحوين. الذهن عندما يقع في الخطأ تارة يكون الخطأ مرتبطا بالمادة، وأخرى يكون الخطأ مرتبطا بالهيئة. علم المنطق يحاول أن يصحح الخطأ الذي يرتبط بالمادة، ويحاول أن يصحح الخطأ الذي يرتبط بالهيئة. أولا، ما هو المراد من المادة وما هو المراد من الهيئة؟ المراد من المادة كل ما يدخل في تركيب وتشكيل التعريف والقياس، يعني القضايا والمفردات التي يتركب منها التعريف أو يتركب منها القياس المنطقي. بينما الهيئة كيفية ترتيب القياس وكيفية صياغة التعريف. حتى أقرب الفكرة بهذا المثال، لاحظ معي هذا الكرسي. هذا الكرسي يتركب من مواد، وهو الخشب والحديد والمسمار، ويتركب من هيئة وهي شكل الكرسي، صورة الكرسي، أنه على شكل مربع، على شكل مثلث، على شكل مستطيل، هذه هيئة الكرسي. البيت الذي نسكنه، المهندس إذا أراد أن ينشئ بيتا حتى يكون ذلك البيت على وفق المقاييس الصحيحة، لابد أن يراعي الجهتين، لابد أن ينتخب المواد المناسبة، كمية الإسمنت، كمية الرمل، كمية الحديد، ولا بد أن ينتخب الهيئة الصحيحة. هذا البيت على أي شكل يكون؟ هل على شكل مربع؟ هل على شكل طويل؟ هل على شكل قصير؟ إذن النتيجة المنطقية صحتها صدقها يتوقف على أمرين: على أن يراعي المنطقي جانب المادة، وأن يراعي جانب الهيئة. مراعاته لجانب المادة يعني أن ينتخب المقدمات الصحيحة التي تؤدي إلى نتيجة يقينية. لابد أن تكون المقدمات التي يتشكل منها القياس مقدمات يقينية. إذن المراد من المادة يعني المقدمات، ولابد أن تكون ترتيب القياس بطريقة منطقية صحيحة. حتى يتضح ذلك جليا، أمامنا أربعة أمثلة نقارن بينها. المثال الأول هكذا نقول: الإنسان حادث، وكل حادث يحتاج إلى علة. النتيجة الإنسان يحتاج إلى علة، نحذف الحد المتكرر وهو حادث يؤدي إلى الإنسان يحتاج إلى علة. إذا لاحظنا هذا القياس المنطقي نجد أن النتيجة صادقة 100%، وصدقها ينشأ من صدق المواد ومن صحة الترتيب والهيئة. المقدمة الأولى: الإنسان حارث، قضية صحيحة. الإنسان حارث يعني لم يكن فكان، وكل حادث حتى يخرج من العدم إلى الوجود يحتاج إلى علة. إذن المواد والمقدمات يقينية، والترتيب على وفق القواعد والشروط المنطقية. المثال الثاني مثال يوضح لنا خطأ النتيجة بسبب الخطأ في المادة، وإن كانت الهيئة والصورة والترتيب صحيحا. مثال: الله موجود، مقدمة صحيحة يقينية، وكل موجود يحتاج إلى علة. النتيجة: قد يقال الله يحتاج إلى علة. نقول هذه النتيجة كاذبة، وكذبها نتج من كذب المقدمة الثانية المادة، لأنه من قال لكم أن كل موجود يحتاج إلى علة؟ الذي يحتاج إلى علة هو الموجود الفقير، كما أوضحنا ذلك في درس العقائد. إذن المقدمة كاذبة، فكذبها لزم منه كذب نتيجة. مثال ثالث: يوضح كذب النتيجة من خلال كذب الهيئة. لا شيء من الإنسان بجماد، هذه المقدمة مقدمة صحيحة، المادة صحيحة. ولا شيء من الجماد بمتحرك، أيضا المادة صحيحة، ولكن ما هي النتيجة؟ لا شيء من الإنسان بمتحرك، النتيجة كاذبة. لماذا كاذبة؟ المواد يقينية صادقة. نقول الترتيب خاطئ، لأن من شرط ترتيب القياس المنطقي يشترط في الترتيب ألا تكون المقدمات منفية سالبة، ولهذا قال لا إنتاج من سالبتين، يجب أن تكون إحدى المقدمات موجبة. وفي هذا المثال المقدمة الأولى سالبة والمقدمة الثانية أيضا سالبة، لا شيء، ولهذا لزم منه كذب نتيجة. المثال الرابع: يوضح لنا كذب النتيجة من خلال كذب المادة والهيئة معا. يقال لا شيء من الموجود بمتحرك، مقدمة كاذبة، والمقدمة الثانية ولا شيء من المتحرك بإنسان. النتيجة: لا شيء من الموجود بإنسان، النتيجة كاذبة، وكذبها نشأ من كذب المقدمات أي المواد والهيئة، لأنه لا إنتاج من سالبتين. المنطقي يعالج الأخطاء التي ترتبط بالترتيب أو قل بالهيئة أو قل بالصورة، وكذلك يعالج الأخطاء التي ترتبط بالمادة. ومعنى ذلك أن المنطقي يبين لك ما هي المواد وما هي القضايا وما هي المقدمات التي يجب أن يتكون منها القياس المنطقي، أي المواد صالحة لأن يتشكل منها القياس، وأي المواد لا تصلح أن يتشكل منها القياس. هذا معنى اهتمام بالمادة، ولهذا المنطق يعبر عنه بالمنطق المادي. ليس المراد من المنطق المادي يعني الذي يقابل الروحانيات والمجردات، المنطق المادي يعني الاهتمام بالمادة التي يتشكل منها الاستدلال أو يتشكل منها التعريف. وأيضا المنطقي يضع الشروط والرسومات الخاصة والخرائط الخاصة التي على أساسها تستطيع أن ترتب الدليل وتصيغ التعريف والاستدلال، وهذا ما يعبر عنه بالمنطق الصوري. صورة القياس، هيئة القياس، ترتيب القياس. فالمنطقي يهتم بالأمرين معا. ما هو المراد من الفكر؟ الفكر عرف بتعاريف متعددة، اختار منها الشيخ المظفر هذا التعريف، أن الفكر هو ترتيب أمور معلومة للوصول إلى أمور مجهولة. ما معنى هذا التعريف؟ يأتي إن شاء الله في درس مستقل. هذا هو مفاد علم المنطق، آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. هذا فيما يرتبط بالركن الأول وهو تعريف علم المنطق. الركن الثاني قلنا ما هو؟ الحاجة أو الغاية المترتبة على دراسة العلم. أيضا الكلام في نقطتين، النقطة الأولى ما هو وجه توقف الشروع على الحاجة، يعني لماذا يجب على الشارع والطالب لعلم المنطق أن يقف وأن يعلم ما هي الثمرة من دراسة العلم؟ النقطة الثانية ما هي وجه الحاجة؟ أما فيما يرتبط بالنقطة الأولى يمكن القول لو لم يعلم الطالب ما هي الحاجة من علم المنطق أو أي علم من العلوم لم يطلب ذلك العلم بجد وشوق. إذن السبب في الوقوف عند الحاجة والثمرة حتى يكون تحصيل الطالب عن شوق واشتياق وحركة وجد ومثابرة. لهذا الذي لا يعرف قيمة علم المنطق تجد أنه يقف موقفا سلبيا من علم المنطق. الذي لا يعي قيمة علم الفلسفة يقف محاربا للفلسفة. أحيانا إما أن لا يقف عند الحاجة وأحيانا يقف عند الحاجة ولكن تلك الحاجة هي خاطئة، مثلا يعتقد أن الفلسفة تشوش الذهن أو أن علم المنطق يهدر الوقت أو أن علم الفلسفة تخلق الشبهات وتبعد الإنسان عن الحقيقة. إذا لم يقف الإنسان ولم يضع يده على الحاجة بشكل دقيق تجد أنه يحارب العلم. ولهذا إذا كانت الفلسفة دورها تمييز الحقائق كيف لقائل أن يقول أن الفلسفة تبعد الإنسان عن معرفة الحقيقة؟ والمفروض أن الهدف المترتب على الفلسفة هي تمييز الحقائق عن غير الحقائق، عن الوهميات والخيالات وما شابه ذلك. إذن هذا هو وجه التوقف، ما هي حاجتنا إلى علم المنطق؟ يمكن القول باختصار أن علم المنطق يخلق حصانتين، الحصانة الأولى هي حصانة داخلية والحصانة الثانية هي حصانة خارجية، والمراد من الحصانة الداخلية أن علم المنطق يجعل الإنسان يراقب صحة أفكاره مع نفسه، وعلم المنطق هو الذي يسدد تفكير الإنسان ونتائج الإنسان التي يستنتجها هو ونفسه. والحصانة الخارجية أن علم المنطق يستطيع عند إتقان قواعده أن يمنع شبهات الغير أن يتقبلها الفكر أو الذهن، ويستطيع أن يقوم فكر الآخر. تقويم فكر الآخر هذا معناه الحصانة الخارجية، تقويم فكر الإنسان نفسه هذا معناه الحصانة أحسنتم الداخلية. إذن علم المنطق ليس فقط يسدد فكر الإنسان من حيث فكره هو، بل يسدد فكره بلحاظ فكر الآخر. هذا هو حاجتنا إلى علم المنطق. ولك أن تعبر بعبارة مبسطة أن علم المنطق يعلمك كيف تقيم الدليل على فكرته، ويعلمك كيف تستدل على صحة فكرته، وكيف تعرف تعريفا منطقيا. ولكن أشرت إلى ذلك في خلاصة علم المنطق بأنني قلت ليس علم المنطق دوره يعرف الأشياء. مثلا إذا قيل ما هي المادة، علم المنطق لا يعرف المادة، المادة يعرفها الكيميائي. إذا قيل ما هو الجسم، علم المنطق لا يعرف الجسم، الجسم يعرفه الفيزيائي. إذا قيل ما هو علم الفقه، الفقه أو ما هو المكلف، المكلف يعرفه علم الفقه. ما هي الكلمة، الكلمة يعرفها علم النحو. إذا ما معنى قولكم أن علم المنطق يعلمك كيف تعرف الأشياء؟ كيف تعرف الأشياء يعني إذا أردت أن تعرف الكلمة في علم النحو، أو المكلف في علم الفقه، أو الجسم في الفيزياء، أو المادة في الكيمياء، أو الكائن أو البكتيريا في علم الأحياء، إذا أردت أن تعرف هناك قواعد عامة للتعريف، المنطقي يعطيك هذه القواعد، يقول أيها النحوي طبق القواعد المنطقية عند تعريفك للكلمة، أيها الكيميائي طبق هذه القواعد عند تعريفك للمادة، أيها الفيزيائي طبق هذه القواعد عند تعريفك للجسم. وإلا المنطق ليس هو الذي يعرف الأشياء. ماري واضح هذه الفكرة؟ إذن علم المنطق يعطيك القواعد الكلية في عملية التعريف، القواعد الكلية في عملية الاستدلال، لا أنه هو الذي يستدل. إذا كانت القضية قضية رياضية الذي يستدل عليها من؟ الرياضي. إذا كانت القضية قضية علمية فيزيائية الذي يستدل عليها الفيزيائي. ولكن عملية الاستدلال، كيفية الاستدلال، خطوات الاستدلال العامة، المنطق يقدمها لجميع العلوم. وهذا معنى أن علم المنطق من العلوم الآلية. هذا فيما يرتبط بالحاجة. هنا إشكال: إذا كان علم المنطق يعصم الإنسان أو ذهن الإنسان من أن يقع في الخطأ، في مقام الاستدلال لا يخطئ، في مقام التعريف أيضا لا يخطئ، لماذا نجد أن كثيرا ممن يتعلمون المنطق، بل مما يدرسون المنطق، بل مما يدرسون المنطق، يخطئون في استدلالاتهم وفي تعريفهم، بل لا يطبقون القواعد المنطقية؟ لماذا؟ إذا كان علم المنطق يخلق الحصانتين، لماذا لم نجد تلك الحصانتين عند كثير ممن يدرس علم المنطق؟ نحن قلنا في مقام الجواب لا بد من شرط المراعاة والتطبيق. ولك أن تقول أن المصنف أجاب بجوابين عن هذا الإشكال. الجواب الأول هو جواب نقضي، والجواب الثاني هو جواب حلي، يأتي بيان هذين الجوابين. قال: الحاجة إلى المنطق. خلق الله الإنسان مفطورا، والفطرة في اللغة نوعية الخلقة، يعني خلقة الإنسان، طبيعة خلقته التي تميزه عن غيره أنه متكلم، أنه مفكر. خلق الله الإنسان مفطورا على النطق، والمراد من النطق قلنا ما هو؟ لا، المراد من النطق في هذه العبارة النطق الظاهري يعني الكلام. بأي قرينة؟ بقرينة وجعل اللسان آلة ينطق بها، ولكن مع ذلك يحتاج إلى ما يقوم نطقه ويصلحه. والذي يقوم نطق الإنسان أي علم؟ علم النحو، ليكون كلامه على طبق اللغة التي يتعلمها من ناحية هيئات الألفاظ وموادها. هنا هيئة اللفظ ومادة اللفظ يشير بهما إلى الهيئة والمادة اللغوية، لا الهيئة والمادة المنطقية. إذن الهيئة والمادة مشترك لفظي بين المنطقي وبين اللغوي. اللغوي المراد من مادة اللفظ يعني مصدر اللفظ، أصل اللفظ. يقال ضرب، يضرب، ضارب، أصله الضرب. الضرب أصل لضرب، يضرب، ضارب. أكل، يأكل، آكل، مأكول، أصله الآكل الذي يعبر عنه بالمصدر، على الخلاف بين الكوفي والبصري أيهما هو المصدر. أما هيئة الكلمة يعني وزن الكلمة. يقال ضرب، يضرب، فعل، يفعل، ضارب، فاعل، مضروب، مفعول، وزن الكلمة. فيحتاج أولا إلى المدرب الذي يعوده. إذن ليست المسألة هي مسألة أن الإنسان فقط يستمع إلى كاسيت في علم المنطق أو إلى سي دي حتى يتقن مهارة تطبيق القواعد المنطقية. إذن بحاجة إلى ممارسة عملية علم المنطق عند أستاذ متمرس يستطيع أن يعرف خفايا علم المنطق من الناحية النظرية أولا حتى الإنسان يطبقها من الناحية العملية. فيحتاج أولا إلى المدرب الذي يعوده على ممارستها، وثانيا إلى قانون يرجع إليه يعصم لسانه عن الخطأ، وذلك هو النحو والصرف. وكذلك خلق الله الإنسان مفطورا على التفكير بما منحه من قوة عاقلة مفكرة لا كالعجماوات. العجماوات هي التي لا تنطق، يعني ليس لها قوة عاقلة. وليس المراد بهم العجم يعني غير الناطقين باللغة العربية، العجم البهائم يعني. نعم، ولكن مع ذلك نجده كثير الخطأ في أفكاره، فيحسب ما ليس بعلة أنه علة. نظير ماذا؟ نظير ما قلنا، الله موجود وكل موجود يحتاج إلى علة. إذن الله يحتاج إلى علة. وما ليس بنتيجة لأفكاره نتيجة، وما ليس بنتيجة لأفكاره يعتقد أنه هو النتيجة، وما ليس ببرهان برهانا. نظير ديكارت عندما يقول أنا أفكر يعني أنا موجود، فيستدل على وجوده بعملية التفكير، مع أن أيهما متقدم، التفكير أو الوجود؟ الوجود. فكيف يستدل بما هو متأخر على ما هو متقدم؟ وقد يعتقد بأمر فاسد أو صحيح من مقدمات فاسدة وهكذا. لاحظ معي، وقد يعتقد بأمر فاسد أو صحيح من مقدمات. عندما قال من مقدمات فاسدة هنا يشير إلى الهيئة وإلى المادة. أحسنتم، أشار إلى المادة، أشار إلى المادة وهكذا. فهو إذن دقق أن الشيخ المظفر أشار في البداية إلى المادة بقوله من مقدمات فاسدة، يعني مواد فاسدة. وهكذا فهو إذن بحاجة إلى ما يصحح أفكاره ويرشده إلى طريق الاستنتاج الصحيح ويدربه، الممارسة مهمة، على تنظيم أفكار، تنظيم الأفكار إشارة إلى إذن أستطيع أن أقول أن الشيخ المظفر أشار إلى المادة والهيئة أو أشار إلى أحدهما فقط، أحسنتم، أشار إلى كليهما، ويدربه على تنظيم أفكاره وتعديلها ترتيبها. وقد ذكروا أن علم المنطق هو الأداة التي يستعين بها الإنسان على العصمة من الخطأ وترشده إلى تصحيح أفكاره، فكما أن النحو، وهذا معنى أن وزان علم المنطق هو وزان علم نحو، فكما أن النحو والصرف لا يعلمان الإنسان النطق، كذلك المنطق لا يعلم، المنطق لا يعلمك التفكير، يعلمك قواعد التفكير، طرق التفكير. وإلا أنت إذا أردت أن تكون مفكرا، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان عاقلا، الإنسان عليه أن يمارس ويدرب هذا العاقل حتى يستطيع أن يكون مفكرا. وإنما يعلمانه تصحيح النطق، فكذلك علم المنطق لا يعلم الإنسان التفكير بل يرشده إلى تصحيح. وإلا لو كان الذي يعلم التفكير هو علم المنطق، إذن الذي لا يقرأ المنطق لا يفكر. إذن من يقرأ المنطق يفكر، ومن لا يقرأ المنطق يفكر. ولكن الفرق أن من يقرأ علم المنطق ويطبق القانون المنطقي، دور المنطق يصحح الفكر، ذاك ليس عنده أداة لتصحيح فكره. إذن فحاجتنا إلى المنطق هي تصحيح أفكارنا، وهذا هي العصمة داخلية. وما أعظمها من حاجة، ولو قلتم، هذا هو الإشكال، لو قلتم إن الناس يدرسون المنطق ويخطئون في تفكيرهم فلا نفع في المنطق، كان الجواب قلنا لكم. أجاب الشيخ المظفر عن ذلك بجوابين. الجواب الأول هو جواب نقضي. ما هو الجواب النقضي؟ الجواب النقضي هو أن يرد على الإشكال بإشكال آخر. أنا أقدم لك إشكال، جوابك إشكال على إشكالي. ولهذا قيل الجواب النقضي لا يحل المشكلة بل يزيد المشكلة. بدل أن يكون عندنا إشكال واحد أصبح عندنا إشكالين. ولهذا الجواب النقضي دائما يوسع الدائرة، يوسع المشكلة. هذا نظير الإشكال الذي يطرح في القرآن الكريم، أن الله تبارك، من ينكر الشفاعة، من الاستدلالات أو من الأدلة التي استدل بها لنفي الشفاعة ما هو؟ قيل لو أن الله سبحانه وتعالى شرع الشفاعة للزم أن هذا الإنسان يتمادى في معاصيه أملا يعصي الله تبارك وتعالى في طفولته وفي شبابه إلى آخر لحظة، لا يعصي الله، لأنه يقول هناك شفاعة والشفاعة تمحو جميع هذه الذنوب. إذن الشفاعة باب للإنسان يجعله يتمرد على الله تبارك وتعالى، يتمادى في فعل المعصية، ولهذا تشريعها يكون قبيحا على الله تبارك وتعالى. هذا إشكال على الشفاعة. ما هو الجواب؟ قالوا التوبة. التوبة كذلك، التوبة تجعل الإنسان يسوف في الطاعة ويتمادى في فعل المعصية أملا أن يتوب. ولهذا قيل في بعض الروايات أو بعض ما يحكى أن ما تأذى إبليس أذية كالأذية التي عندما شرع الله باب التوبة. جمع جميع شياطينه وقال الله تبارك وتعالى فتح باب التوبة. ما هو الحل لإغواء بني آدم، لإغواء الإنسان؟ قام أحدهم قال نغوي بالمال، قال ليس حلا. قام الآخر نغوي بالنساء، قال ليس حلا. نغوي بالملك، قال ليس حلا. إلى أن قام أحدهم قال نسوف له أنه اليوم تعصي وتلتذ بالمعصية وغدا التوبة أو وبعد ساعة التوبة. إن شاء الله إذا كنت في شهر ذي الحجة مو مشكلة، اختم هذه السنة بالمعصية، أول السنة تب إلى الله تبارك وتعالى. شهر شعبان انقضى، بداية رمضان هو شهر الرحمة تغل فيه الشياطين، تب بداية شهر رمضان. يأتي شهر رمضان عندك ليلة القدر، تأتي ليلة القدر عندك الحج يوم عرفة وهكذا. قال نعم هذا هو الحل. إذن باب التوبة أيضا يجعل الإنسان يتمادى في المعصية، فالمفروض ألا يشرع من قبل الله. إذن أصبح عندنا إشكال يرتبط بالشفاعة، وأصبح عندنا إشكال يرتبط بالتوبة. هذا يسمى بالجواب نقض على الشفاعة بالتوبة. هذا إشكال، أجوبة نقضية. ولهذا ليس العبقري أن يكون جوابه جواب نقضي، العبقري هو الذي يوجد الجواب الحلي الذي يرفع الإشكال من جذوره فيقال الشفاعة لا يستحقها كل إنسان في أي حال من الأحوال، إنما لها شروط خاصة. للشفاعة شروط خاصة إلا من ارتضى، لابد أن يكون مرضيا عند الحق تبارك وتعالى حتى ينال مقامش وأن تناله الشفاعة. كذلك التوبة، من منا يجزم أن يوفق إلى التوبة. ولهذا بما أن التوبة والشفاعة لها شروطها الخاصة، عواملها الخاصة، ظروفها الخاصة، إذن يرتفع ذاك المحذور أن الإنسان لا يتمادى. هذا يسمى بالجواب الحلي. الشيخ المظفر أجاب جوابا نقضيا وجوابا حليا. قال كذلك من يدرس، إذا قلتم من يدرس علم المنطق يخطأ في التفكير، كذلك من يدرس علم النحو يخطأ في النطق. إذن ما قيل في علم المنطق أيضا يأتي في علم النحو. كثيرا ممن يقرؤون النحو يلحنون في الكلام. هذا هو جواب نقضي. قلنا لكم إن الناس يدرسون علمي النحو والصرف فيخطئون في نطقهم، وليس ذلك إلا هذا بداية الشروع في الجواب الحلي. تتمة الكلام في الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.